تستمع لآراء وردود وأدلة إثبات وشهود وتسن قوانينا وبنود من أجل مسيرة أولادي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم محكمة العلماء. البرنامج طبعا كان موجودا قبل رمضان، ويعني برنامج ليس بالجديد، ولكنه سوف نستأنفه بإذن الله عز وجل معكم، وهذه هي أولى حلقات البرنامج. أسأل الله عز وجل أن يتقبل وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص، وأن يحفظ بلادنا وكل بلاد المسلمين من كل سوء. اللهم أمين يا رب العالمين. موضوعنا في هذا اللقاء حول رد الشبهات عن كتاب الله سبحانه وتعالى وعن القرآن الكريم من الذين يعني يثيرون الجدل هنا أو هناك، من بعض المستشرقين أو بعض غير المسلمين، نسأل الله العفو والعافية. موضوعنا هم يدعون أن القرآن خرافة من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وليست وحيا من الله سبحانه وتعالى، وده اللي احنا هنرد عليه في هذه الحلقة بإذن الله. ولكن معي ومعكم الدكتور أو فضيلة الشيخ خالد خليف، عضو هيئة علماء الجمعية الشرعية. أهلا ومرحبا شيخ.
كرمكم الله خا.
ربنا يرضى عنك. والله زمان.
والله زمان.
وحشني كتير والله.
لا وحش الله منك.
حضرتك طبعا بداية القرآن كلام الله سبحانه وتعالى.
الحمد لله رب العالمين.
وهو وحي من الله. بداية نعيش مع هذا المعنى قبل أن نرد على الشبهات.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين وبعد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على الحق المبين، وأن يجعلنا من الذين يحشرون يوم القيامة مع نبيهم غير مبتدعين. اللهم أمين. القرآن الكريم، القرآن هو كلام الله، ياريت الناس يحفظوا التعريف ده، هو كلام الله المنزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة أمين الوحي جبريل، المبتدأ بفاتحة الكتاب والمختتم بسورة الناس، المنقول إلينا بالتواتر والموجود بين دفتي المصحف. القرآن الكريم وحي من الله منقول بالتواتر، وليس فيه مدخل لبشر ولا لجن ولا حتى لملك، إنما هو كلام الله وليس بكلام أحد سواه. نقل إلينا بالتواتر وحفظ وكتب ورسم بين دفتي المصحف، وصار الأمر منتهيا لا مدخل فيه لمتزيد ولا أحد يمكنه أن ينقص من هذا الكتاب. يبقى هو كلام الله مش كلام حد تاني، المنزل مش مخترع من الارض،
ليس من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم،
على النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة امين الوحي جبريل، لان في انواع من الوحي. القرآن ثابت كله عن طريق سيدنا جبريل، مش رؤية منامية ولا اي نوع من انواع الوحي التاني او الحدس او النفس في الروح او ما الى ذلك، انما عن طريق امين الوحي جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، المنقول الينا بالتواتر. بالتواتر يعني ليس هناك ايه، مش فيه راوي في الحلقة، لا، ده كل جيل فيه جمع روى القرآن، الموجود بين دفتي المصحف، المبتدأ بالفاتحة المختتم بسورة الناس، وزاد بعضهم المتعبد بتلاوته. لا يصلح أن نتعبد بالحديث النبوي ولا بدعاء المشايخ
ولا بالحديث القدسي
وإنما بهذا القرآن الكريم.
تمام. وكمان بالروايات المتواترة، لأن في روايات
متواتر. ما أنا قلت المتواتر
عظيم، ربنا يتقبل. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا لم نحافظون. الله عز وجل هو الحافظ لكلامه.
نعم.
والحافظ لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والقرآن والسنة وحي من عند الله عز وجل. بس أنا أذكر مشاهدين الكرام بالاستبيان أو بسؤال الحلقة، ما تعليقكم على من يزعم بأن القرآن ليس محفوظا بحفظ الله سبحانه وتعالى؟ نرسل رسالة على رقم 94172 من داخل مصر. أسأل الله عز وجل أن يحفظكم وأن يحفظ المسلمين في مشارق الأرض وفي مغاربها. تفضل.
إذا هذا القرآن هو متخذ أصلا من قراءة الدابة إبان عشارها، أو من الإبانة او من الجمع قريت الماء في البئر يعني جمعته، ده المعنى اللغوي. اما القرآن معناه الشرعي الذي لا ينبغي ان نحيد عنه، معنى القرآن ده ولا بد ان يكون محفوظا ومدروسا لكل الناس، علشان ما يجيش واحد يقول لك ايه ده قرآن، او يجيب لك كلام ملفق ومن كلام الشياطين ومن دجل الدجالين يقول لك ده قرآن. القرآن الكريم ثبت وانتهى واستقر الامر وحفظه الله عز وجل، انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون، فليس لاحد فيه مدخل. يطلع واحد اثنين جماعه مقفولين جماعه تايهين يقول القرآن مش من عند الله، في القرآن اتدخل في صياغته محمد، اتدخل في صياغته جن وشياطين، القرآن مش عارف ايه، هو رجل مخبول. وما على العنبر الفواح من حرج أم مات من شبهه الزبال والجعل. العنبر ذنبه ايه؟ وما ذنب الورود وما عليها اذا المذكوم لم يطعم شذاها. القرآن دي وردة مفتحة، اللي مش عارف يشم حر يروح يعالج نفسه، لكن هو القرآن كلام الله عز وجل ووحيه وكلمته الخاتمة التي أنزلها وحفظها وتولاها ويرعاها رغم أنف من رغم.
عظيم، هذه هي عقيدتنا في كلام الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، وهذا إيماننا بالله وبأن القرآن وحي من الله سبحانه وتعالى نزل من خلال سيدنا جبريل على قلب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو متواتر ونتعبد به في صلواتنا وفي عبادتنا. بس هناك آخرون يقولون خلاف ذلك، نرى هذا الفيديو ونعود للتعليق عليه، لأن خاصة أن هؤلاء عندهم قنوات قنوات، ونسأل الله العفو والعافية. نشاهد ونعود إليكم من جديد.
محكمة العلم لها قاضي، بالعدل تناقش وتنادي.
الواقع أن كل ما كتب في القرآن لا يمكن أن يكون دليلا أو برهانا على صحة نفسه، فالقرآن بآياته هو موضوع اتهام، وكل ما فيه هي ادعاءات تحتاج هي نفسها إلى دليل على صحتها من خارج القرآن. فمثلا عندنا موجودين البهائيين والقديانيين الأحمديين يستشهدون بما في كتبهم على صحة ادعائهم، فهل تقبل منهم شهادات كتبهم؟ دي حاجة. وفي كتاب منهاج السنة النبوية لابن تيمية جزء 2 وصفحة 420 أقر معايير التمييز بين ما يوحى من الله وما يوحى من الشيطان. ازاي؟ حط معيار هو من خلال التأثير على السلوك. فإذا طبقنا ذلك على القرآن وجدنا أن تأثير القرآن على سلوك نبي الإسلام وسلوك المسلمين تأثير سيء، قتل، جنس، كذب، خداع، إلى آخر الموبقات.
طب ده منطق سليم بالنسبة لي وبالنسبة لكثير من المستمعين، لكن البعض عايزين يعرف هل لديك أدلة على أن القرآن ليس وحيا من الله؟
بالتأكيد، وقد ذكرت ذلك في أكثر من برنامج على هذه القناة، وأذكر المشاهدين ببعض منها. واحد، اعتراف محمد أن الذي ظهر له في الغار هو شيطان. فجاء في كتاب السيرة الحلبية جزء 1 صفحة 337 يقول إن رسول الله قال لخديجة إني لا أخشى أن يكون الذي يناديني تابعا من الجن، وأخشى أن يكون بي جنون، يعني لمسة من الجن. أدي حاجة. اثنين، برهان الوحي. عجيب أوي في السيرة النبوية لابن هشام جزء 2 صفحة 75 تحت عنوان امتحان خديجة للوحي. غريب أوي. فهل تقبل وهل تقبل من أي إنسان شهادة امرأة ناقصة، ناقصة عقل وناقصة شهادة، لتثبت الوحي؟ ثلاثة، حالة محمد عند الوحي في السيرة الحلبية جزء 1 وصفحة 407 يقول فلما نزل عليه القرآن أصابه نحو ما كان يصيبه قبل ذلك، إذ كان يصيبه الإغماء بعد حصول الرعدة وتغميض عينيه وتربض وجهه ويغط كغطيط البكر زي الجمل. أربعة، ده يبقى وحي. وحي الشيطان في قصة الغرانيق كما جاء في تفسير الطبري جزء 17 وصفحة 186 و187 يقول ألقى عليه الشيطان كلمتين تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى فتكلما بها وتعليقي. كل هذا أدلة تؤكد أن القرآن ليس وحيا من عند الله.
محكمة محكمة العلم لها قاضي للعدل تناقش وتنادي.
نسأل الله العفو والعافية. يعني ربنا عز وجل ختم على قلب هذا الإنسان، أسأل الله عز وجل العفو والعافية، ويأتي بنصوص يعني يرد عليها إن شاء الله فضيلة الشيخ خالد خليف، كلها مردود عليها يعني، ويظن أنه قد يعني أثبت شيئا، وأن القرآن ليس من عند الله عز وجل، وأن القرآن ليس بوحي من الله سبحانه وتعالى. بداية يقول يا فضيلة الشيخ خالد أن القرآن نفسه محتاج إلى برهان، وأن كل ما فيه ادعاءات
واحدة.
نقف هنا ونتكلم عشان نفندها واحدة واحدة.
دول القرآن يحتاج إلى دليل من غيره.
تمام.
والقرآن الكريم يقول أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس. فهنا شقين، إذا كان الناس مستغربين أن ربنا بيوحي لحد، يبقى حضرته بقى إيه الأعلام بتاعته؟ وربنا لم يوحي إلى عيسى بالمرة ولم يوحي إلى موسى، ولا إيه؟ حينكر الوحي، يتعجب من الوحي، ينكر الوحي كله. لكن اسمعنا اللي موحى به للنبي صلى الله عليه وسلم لوحده، هو ده اللي إيه اللي خارج القانون. الله عز وجل يوحي بإذنه ما يشاء لمن يشاء ويختار من يشاء، وهو على كل شيء قدير. مش يستأذن زكريا بطرس يقول له أنا حأوحي إلى حد من خلقي. إذا مسألة الوحي مسألة منتهية وغير قابلة للنقاش، والله عز وجل له أن يوحي وعلى كل شيء قدير، يوحي لأي أحد من خلقه. طيب أما يقول أن القرآن يحتاج إلى دليل صدق
طب
من غيره،
من غير دليل صدق من غيره، من غيره هو استشهد بالقديانية والبهائية
كتبهم. دول إيه؟ دول كتبهم هم بيستشهدوا على نفسهم. ده طبعا رجل كذاب وجاهل. ليه؟ لأن القرآن الكريم يقول قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. عبد الله بن سلام يا زكريا يا بطرس، عبد الله بن سلام اللي قرأ في التوراة وعرف صفات الرسول صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
شهد لرسول الله قديما، وانت جاهل بهذه. والقرآن الكريم يستشهد بأدلة كثيرة من خارج الله، يعني يقول قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، ائتوني بكتاب من عند الله وأهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. وتحدى أن يأتوا بدليل خلاف ما يقول، ويقول القرآن يقول أنا صادق صدقوني، ولم يعتمد الأدلة الخارجية. لا طبعا، إنما القرآن استشهد فقط بالخارج حينما يكونوا صادقين. أما إذا كانوا كذبة زي زكريا بطرس لا يستشهد بهم، إنما يستشهد بالعقلاء الذين لا يكتمون ما أوحى الله به إليهم في كتبهم، سواء كانوا يهود أو نصارى. تفسر بها زكريا بطرس في الأحبار والرهبان اللي قرأوا في كتبهم صفات الرسول صلى الله عليه وسلم وصدق القرآن وآمنوا وأذعنوا. تفسر بها زكريا بطرس أن القرآن الكريم جاب الوصايا العشر الموجودة في العهد القديم، قل تعالوا واتلوا ما حرم ربكم عليكم وهي هي
أمي لا يقرأ ولا
يكتب وأمي لا يقرأ ولا
يجلس إلى أحد من البشر.
يعني تفسر بها زكريا بطرس أن عبد الله بن سلام وحوي بن أخطب اليهودي يقول عرفته وأثبته ولكن عداوته ما بقيت. يعني هو أخو ياسر بيقول له عرفته، يقول له عرفته، عرفته وأثبته، يقول نعم. هو يقول هو. إذا كان ديت أدلة الخارج يعرفون أن هذا من عند الله رب العالمين، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. اللي بيكتم دي مش قضيتنا. إذا كان القرآن الكريم حينما يحدثنا عن أدلة الكون بقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، في كل حاجة بقول لك أنا صح، ولو مش مصدقني روح للمتخصص اسأله هيقول لك. مفيش ولا متخصص في أي مجال من المجالات بيخطئ القرآن. لا في مجال الطب ولا الجيولوجيا ولا التكنولوجيا ولا اي حاجه، بل في اعجاز علمي،
هيئه الاعجاز العلمي،
هيئه الاعجاز العلمي. فلما القران الكريم يقول ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون، بيخاطب عقول الناس اهو، بيخاطب فيهم الدليل العقلي علشان يظهر، وبيخاطب فيهم يعني الحس الانساني، يخاطب القلب ويخاطب العاطفه. وتيجي تقول القران ما فيش ادله، ده سوره الطور لوحدها فيها 16 سؤال، 16 ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات، 16 سؤال. ويجي يقول لي ما فيش ادله، يدور على الانجيل الموضوع المحرف اللي عنده ويشوف الادله اللي فيه.
يعني ربنا عز وجل يعافي الناس، وهو فعلا يعني المفروض هو يبحث فيما عنده ثم بعد ذلك ليصل الى الحق. هو يقول ايضا من ضمن الشبهه اللي قالها ان في كتاب منهاج السنه النبويه لشيخ الاسلام ابن تيميه الجزء 2 صفحه 420 اقر معايير التمييز بين ما يوحى من الله وما يوحى من الشيطان،
ده اسمه تلبيس.
تمام. وهو يلبس علينا طبعا وعلى من يستمع اليه، وقال ان تاثير القران على المسلمين تاثير سلبي في قتل، في جنس، في كذب، وفي غير ذلك من الموبقات. فطبعا هذا الادعاء الكذب نريد ان نرد عليه.
طيب هما شقين عشان بس يكون ايه الامور واضحه. الشق الاول كون يقول ان القران الكريم او الشيخ اسلام تيميه ذكر ان في انواع من الوحي، في وحي شيطاني وفي وحي نفسي وفي وحي من الله تبارك وتعالى، هقول هذا الكلام صحيح وفعلا في منهج السنه لا اشكال فيه. لكن هل ابن تيمية قال ان الرسول صلى الله عليه وسلم يوحى اليه من الشيطان؟ وبيلبس على الراجل ليه؟ هو بيكذب ليه؟ ابن تيمية لم يقل ما يقول هذا.
هو دلوقتي بيقص يده.
هو بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك ابن تيمية نفسه عندكم بيقول ان في وحي متعدد وفي له انواع وله منابع. طيب ماشي، ايه الجديد في كده؟ هل ابن تيمية قال ان نوع الوحي اللي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من النوع الشيطاني؟ وبيقول كمان ان القرآن تأثيره سيء على المسلمين في قتل في كذا في كذا؟ لا طبعا. يروح يفتش في الإنجيل اللي بيقول فيه السيد المسيح كما قال أحد المؤرخين لم يصدق المسيح في نبوءة إلا حينما قال لم آتي لألقي سلاما على الأرض إنما جئت بالسيف. يمسحوا من كتبهم الله محبة ويمسحوا الحاجات دي، دول كذبة. الهجمة الاستعمارية والحرب الصليبية واللي عملته فرنسا في الجزائر، ويجي يقول لي القرآن بيحضنا على القتل. امال الانجيل ما بيحض على ايه؟ القرآن بيحض على الجنس، ويحض على السرقة، ويحض على القرآن جاء بالحدود وجاء يضبط الملفات، اقرا سورة النور. لكن يجي يدعي ويكذب ويقول اثر القرآن تأثيرا سيئا على نفوس المسلمين. امال الاباحية اللي في اوروبا يا ابني؟ ده يبدا زكريا، يا زكريا روح شوف الكنائس اللي بيتجوز راجل لراجل، تأثير مين اللي سيء؟ ما عندناش شيخ يجرؤ يعملها، ما عندناش اقرار بهذا، لان عندنا الكتاب محفوظ، اما عندهم الكتاب مطاط، يفعلون ما يشاؤون. تأثير من اللي سيء حينما يعني تبارك الكنيسة زواج رجل بحمار في انجلترا، رجل يتجوز حمار واعتبر سكوت الحمار علامة الرضا، كنيسة امر عجيب. يروح زكريا يشم ريحة النكد والنتان ده ويقول التأثير السيء عندنا، كبرت كلمة تخرج من افواههم. صحيح في وحي شيطاني زي اللي هو وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم، اهو ده طبعا وحي، نوع من الوحي.
تمام.
ان الشيطان بيلبس عليه، بيزقه، بيهيئ له حاجه.
كمان هو ضعيف في اللغه العربيه، يقرا ويفهم خلاف المعنى المقصود من
تمام.
من اللفظ، فلانه هو عنده هوى ومش عايز يفهم، وداخل يقرأ في الكتاب وهو عنده رغبة أن يفهم خلاف ما يقرأ.
لا، هو في وحي شيطاني فعلا، إن الشيطان يوحي ويزين، ووحي الشيطان تزيين، تهيئة حجة، يزقك في الغلط، تأزهم أزة، خلاص انتهينا. وفي وحي إلهام، وده وأوارد يحصل، يقول لك أنا شيء إلهي كده، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، دي مش نبية. وحي وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا، وحي هداية، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الأم بترضع أولادها في الأنعام، فده وارد. لكن الوحي الشرعي اللي هو كتاب يتنزل من الله، ده المقصود.
عظيم. احنا نذكر مشاهدينا الكرام باستبيان الحلقة وسؤال الحلقة، ما تعليقكم على من يزعم بأن القرآن ليس محفوظا من عند الله سبحانه وتعالى؟ نرسل رسالة على رقم 94172 من داخل مصر. هناخد فاصل مشاهدينا الكرام، ثم ينضم إلينا فضيلة الدكتور منير جمعة بعد هذا الفاصل القصير، فابقوا معنا.
وأدلة إثبات وشهود وتسن قوانينا وبنود من أجل مسيرة أولادي.
وجهت الكلب محكمة،
محكمة العلم لها قاضي، بالعدل تناقش وتنادي،
تعقد بالحافظ جلستها بحضور كبار الرواد،
تستمع لآراء وردود وأدلة إثبات وشهود
وتسن قوانينا وبنود من أجل مسيرة أولادي.
تنعو
بحضور كبار الرواد،
تستمع لآراء وردود وأدلة إثبات وشهود
وتسن قوانينا وبنود من أجل مسيرة أولادي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم بحمد من الله عز وجل. وانضم إلينا دكتور منير جمعة عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. أهلا مرحبا يا دكتور.
يا مرحبا يا أهلا.
ربنا يحفظك.
بارك الله فيك.
وفيكم بارك. طبعا الطريق كان يعني مزدحما، ولكن أذكر بالسؤال، ما تعليقكم مشاهدين الكرام على من يزعم بأن القرآن الكريم ليس محفوظا من عند الله سبحانه وتعالى؟ نرسل رسالة على رقم 94172 من داخل مصر. طبعا فضيل شيخ خالد خليف، نرحب بك من جديد، ربنا يحفظك.
الله.
موضوعنا ان احنا بنتكلم عن القرآن، وان القرآن هو وحي من الله سبحانه وتعالى، ومعنا بعض المشاهد للمخالفين لهذه العقيدة، عقيدة الإسلام، منه الفيديو الذي شاهدناه وشاهده معنا مشاهدون الكرام قبل مجيئكم، ان زكريا بطرس بيطعن في ان القرآن وحي من الله سبحانه وتعالى، ويقول من ضمن كلامه ان ما رآه الرسول صلى الله عليه وسلم في الغار كان شيطانا، وهو يقول في كتاب السيرة الحلبية جزء واحد صفحة 337، يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لخديجة رضي الله تعالى عنها وارضاها: إني لا أخشى أن الذي يناديني تابعا من الجن، وأخشى أن يكون بي جنون. نريد أن نرد على هذه الشبهة التي زعمها هذا المخبول.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. آمين آمين. وبعد، فمن لم يجعل الله له نورا فمن له من نور. هذا النص الذي أورده من السيرة الحلبية هو موجود في كثير من كتب السيرة، بل وفي كثير من كتب السنة الصحيحة، وهو هذا النص الذي ذكره لا يدل على شيء مما افتراه من أن الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو شيطان، لأنه بنص إني لا أخشى، يعني النبي عليه الصلاة والسلام
وما كان يعلم أنه نبي.
نعم، في البداية، في بداية مجيء الوحي إليه، في بداية نزول جبريل عليه، لا يدري، يحاول أن يفسر ما حدث، وهذا يدل على صدقه، لأنه لو كان قد رتب الأمر من البداية لكان له رواية واضحة ومنظومة ظاهرة للناس الذي حدث هو كذا وكذا، لكن لأنه فوجئ مثل بقية البشر، النبي صلى الله عليه وسلم فوجئ بمسألة الرسالة،
منظر جبريل كان
نعم غير وفوجئ بمسألة الوحي، والمشهد كان مشهدا صعبا وشديدا على نفسه، فهو يحاول أن يفسره ويحاول أن يضع كل الاحتمالات قد يكون به جنون، ولكن لا يعرف أحد عنه الجنون والحمد لله، لم يعرف عنه أحد هذا من قبل. قد يكون الذي أتاه يعني رؤيا من الجن، ولكن ليس الذي قيل له من أقوال الشياطين ولا له علاقة بالشياطين على الإطلاق. إذن هذه كانت محاولة للتفسير، ولذلك كان المستشرقون السابقون على زكريا بطرس منذ القرن قبل الماضي والقرن الماضي كانوا أكثر عقلا منه. لماذا؟ لأني قرأت في تاريخ الشبهات التي ألقيت على الوحي القرآني في 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 عبر العصور، لم أجد أحدا ذكر هذه الشبهة على الإطلاق.
نعم.
يعني ذكروا شبهات كثيرة، منهم من قال إن هذا الوحي كان عبارة عن تهيج، كان تهيجا نفسيا، ومنهم من قال إنه كان مونولوجا داخليا أو صوت داخلي خيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن أحدا يكلمه من الخارج،
صوت ضمير يعني
صوت ضمير داخلي. ومنهم، لكن لم يزعم أحد على الإطلاق عبر هذه الرحلة التاريخية قط أن الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو شيطان. فهذا الشذوذ وهذا التفرد يدل على ضعف في القوى العقلية عند هذا.
عظيم عظيم. ما يوحي تعالج نفسيا. أستاذ شعبان من البحيرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا مرحبا
يا مرحبا
يا
مرحبا. تفضل يا أخي حبيبي.
كل سنة وانتم طيبين وربنا يعلي علينا وعلى كلنا بخير يا رب.
ربنا يرضى عنك. تفضل يا أخي كريم.
طبعا أمثال هؤلاء لا نقول يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني ينتقم منهم. أولا ربنا سبحانه وتعالى يعني ينصر دينه، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن على لسان يعني سيدنا جبريل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. فالقرآن الكريم
وحي من الله. نعم. طب الرسالة وصلت، القرآن وحي من الله سبحانه وتعالى وهو محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن يبقى هو في هذه الجزئية يحتاج إلى أن يعرض نفسه على طبيب نفسي. عظيم. في أيضا من ضمن المشهد اللي حضرتك شفته أنه هو بيدعي أن في كتاب السيرة النبوية لابن هشام جزء الثاني صفحة 75 تحت عنوان امتحان خديجة رضي الله تعالى عنها وارضها، طبعا هو قالش رضي الله عنها وارضها، للوحي: فهل يقبل من امرأة ناقصة عقل أن تختبر ملكا؟ وهكذا قال.
كويس. يعني هو بجهله يوقع نفسه هذا الرجل. لو عرضنا الأمر النهاردة
لنوع على السؤال بس عشان
على أي واحد.
تمام. ما تعليقكم على زعم على من يزعم بأن القرآن ليس محفوظا من حفظ الله سبحانه وتعالى؟ نرسل رسالة على رقم 94172. أرجو أن نكون إيجابيين، وده طبعا من باب الدعم ومن باب الإيجابية للحق. أسأل الله عز وجل أن يحفظ هذا المنبر وأن يبارك فيكم.
اللهم آمين.
فضل.
لو عرضنا هذا المشهد على أي إنسان منا، واحد شاف شكل غريب، جبريل عليه السلام فرد جناحاته، سنة تمنة، سماء ما بين السماء والأرض يسد ما بين الخفقين، ويقول له اقرأ ويضمه ضما شديدا إلى آخره. أي واحد فينا لو تعرض لهذا لابد أن يضرب أخماس في أزداس، يقول هو إيه ده؟ وإيه ده؟ يعني على المنطق الديكارت بتاع الشك، بيشك يعني أنا أشك إذا أنا أفكر ده جن ولا أنا متلخبط ولا أنا ما أكلتش كويس؟ أي إنسان وارد أن يحصل منه هذا الكلام. فليس هذا الكلام بلازم. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا خديجة، رواية البخاري إني خشيت على نفسي، رواية البخاري خشيت على نفسي، أما رواية كتب أخرى أخشى أن يكون شيطانا، أخشى أن يكون شيطانا. طبعا السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها بمنطق السنن إن الإنسان المحترم الكويس اللي تاريخه وسجله مشرف مش معقول أبدا يتورط في الحاجات دي. لا يخزيك الله أبدا، بمنطق السنن إنك لا تصل الرحم وتعين على نوائب الدهر وتحمل الكل وإلى آخره. ولكن أرادت أن تختبر الموقف. طبعا ابن هشام لما عنون وقال امتحان خديجة للوحي، يعني امتحان خديجة؟ هي جابت سيدنا جبريل امتحنته، هي بتمتحن الموقف.
هل هو ملك ام شيطان؟
عايزة تفرز الاحداث وتسأل من هو اعلم منها وادرى منها، اللي هو سلف لهذا الرجل اللي ذكره بطرس، ورقة ابن نوفل، بس سلف محترم، رجل قرأ الحق والتزمه. رجل لما تعرض عليه الحالة قال هذا هو الناموس الأكبر.
يعني إيه الناموس
الأكبر؟ يعني الذي جاء به أو الذي نزل على موسى وعيسى. الذي يراجع الأحداث يرى أن ورقة بن نوفل عنده علم الكتاب، لما أرى الأحداث ديت وضعها تحت المجهر باختبار، أدي معنى اختبار خديجة للإيه؟ للوحي. اختبار خديجة للحدث، ليستبين هل هو وحي أم تهيؤ أم 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 إلى كذا. هؤلاء يحكمون بمنطق الأعوج، والذين شهدوا الأحداث هم أدرى وأصدق من زكريا بطرس. لما الموضوع يتعرض على ورقة بن نوفل، وهذا رجل قرأ في الكتب الأولى وعنده مواصفات النبي وعنده مواصفات جبريل عليه السلام اللي هو الناموس وعنده هذه الأشياء، قال هو الحق، ويا ليتني أكون جذعا إذ يخرج قومك إلى أخره. إذن هذا الاختبار، هذا هذه المحاولة من خديجة ليست اختبارا للوحي، وإنما اختبار للحدث حتى يستبين هل هو وحي أم لا. هو طبعا قال الاختبار ولم يذكر ما رواه ابن هشام ولم يذكر بقية القصة. إيه نهاية الاختبار يا زكريا يا بطرس؟ نهاية الاختبار إن طلع وحي.
وبعدين هو جايب نصوص يعني في بداية الوحي، وما كان يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم أنه رسول وأنه نبي، ويريد أن يقيم الحجة على يعني على المسلمين.
سيدنا موسى لما ربنا أوحى إليه هو كان يعرف أنه نبي؟ ده بمجرد الحية جرى ولا مدبر ولا معقل؟ لسه ما يعرفش، وده بشر. كذلك لما أنس نارا راح لقاها إيه ونودي. هكذا تمام. يكون البشر
تمام، هكذا يكون البشر. نذكر مشاهدين الكرام بهذا السؤال، ما تعليقكم على من يزعم بأن القرآن ليس محفوظا من عند الله سبحانه وتعالى؟ نرسل رسالة على رقم 94172 من مصر. معنا على الهاتف الأستاذ علاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ علاء، معنا الأستاذ علاء ولا؟ السلام عليكم. طب عاود الاتصال ونعتذر إن كنا الأستاذ محمد معنا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا، تفضل. أهلا
بيجي حضرتك.
خلينا نفوت التلفزيون بس. اتفضل. اتفضل.
الدليل على حفظ رب العالمين لقرآنه وانه قرآن.
ما تسمعش نفسك من التلفزيون يا استاذ محمد، وطي التلفزيون واسمعنا من التليفون عشان تكمل كلامك على طول. اتفضل.
فنجد ان طفل عمره لا يتجاوز الاربع سنوات يحفظ كتاب الله كله، فهذا غير مسبوق على اي مستوى لكتب في العالم كله. فهذا حفظ رباني لكتاب رب العالمين لن يحدث ولن يحدث لكتاب من قبل ابدا. هذه القرآن الذي حفظ في الصدور قبل السطور.
الحمد لله. نعم، أشكرك يا أستاذ محمد. فعلا دي آية من آيات الله عز وجل.
نجد وهو لا يكفي هذا الشأن كثيرا جدا. تمام. في حفظ القرآن.
تمام، وأقل من ذلك يحفظون القرآن. من معنا؟
فهذا دليل على أن القرآن منزل من عند رب العالمين، ولا يأتيه الباطل من بين يدينه ومن خلفه. ومن هذا الذي هو بطرس حتى يشكك في عظمة القرآن؟ سبحان ربي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. جزاكم الله ألف خير.
ربنا يرضى عنك. أشكرك على الاتصال يا أستاذ محمد. معنا الأستاذ سناء. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا يا أختنا، تفضلي.
أيوة، لو سمحت الأول نرحب بالعلماء الأفاضل يعني.
الله يرضى عنك
وعنك. ربنا ينفع بيهم الأمة إن شاء الله.
آمين.
أنا كنت الأول بسمع عن زكريا بطرس ده كتير قوي، بس عمري ما شفته.
إحنا نأسف إن إحنا خليناكي شفتيه. نأسف ان احنا خليناكي شفتيه، لكن مش ده دي بغيتنا. احنا بغيتنا الحق والله.
الكلام ما حضرنيش الا كلمه واحده.
نعم.
تمخض الجبل فولد فأرا. بس
نعم.
اكتر من كده مش هقول.
تمام. هو واهم ويبحث عن الشر وليس عن الحق. اشكرك يا
اختي. ولا جبل ولا جمل.
تمام. طب ناخد الاتصال، ولكن قبل هذا الاتصال اذكر بسؤال الحلقة. ما تعليقكم على من زعم بان القرآن ليس محفوظا؟ نرسل رسالة على رقم 94172 من مصر. من معنا؟ استاذ رضوان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اهلا ومرحبا.
اتفضل. اهلا بيك يا سيدي. انا استأذنك، انا طبعا بتابع الحلقة وبمشي على شيوخنا الكرام وكل سنة طيبين، بس انا لي حاجة مهمة كنت عايز اقولها مخاطب قناة الحافظ.
اتفضل.
انا لاحظت ان في قناة اسمها الحياة، هي قناة نصرانية. طبعا اخواتنا المسيحيين اعز علينا جميعا، كلنا بنحبهم بنحترمهم بنقول لهم
ده على القمر الاوروبي مش على النايل سات.
ها؟
مش الحياة اللي على النايل سات.
امبارح كان فيها مهاجمة وفيها تجني على الدين وفي اعتداء على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي اعتداء على المولى عز وجل بذاته، يعني حتى الاخت المذيعة ومعها اخت ثانية اسمها فرحة بتقول لها ده النبي ده شتام وإلهه شتام.
شتام؟
شتام.
من الشتم. محمد
شتام.
صلى الله عليه وسلم.
شتام وإلهه شتام. اخت اسمها فرحه واخت اسمها مريان.
هي ما يتقالش عليهم اخت بقى يا استاذ رضوان، يعني ما
خلينا نعتبرهم اخت إيه بس. في الوطن زي ما احنا بنتعامل مع المواطنين كلهم.
ماشي، بس هم
يعني اهل وطن واهل ذمه، ولكن انا متاكد جدا نحن نحترم ونجل سيدنا عيسى عليه الصلاه والسلام.
اشكرك.
نؤمن به ايمانا صحيحا
عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام.
نحترم الاديان السماويه كلها، نحترم الملائكه، نحترم كل ما انزل من عند المولى عز وجل. انا اتعجب من هذا الهجوم الشديد على الدين الاسلامي، اتعجب من الوقاح بهذا الكلام الوقح وهذا الكلام بغير سند، انه نتحدث عن سيدنا رسول الله بلفظ هذا محمد شتام ربهم والهه شتام، ثم اتحدث عن عائشة بحديث في ارض عائشة وهي ام المؤمنين وهي
براءة من فوق سبع سماوات. نعم اشكرك. يعني هكذا يتعاملون مع الإسلام وهكذا يتعاملون مع القرآن ومع السنة ومع نبي الإسلام ومع أمهات المؤمنين ومع المسلمين، ونحن نرد على هذه الشبهات ليس حبا في إظهارها، ولكن لأن بعض الشباب يذهبون كما فعلت إلى هذه القنوات وربما يعني تدخل الشبهة في قلوبهم ولا يجدون ردا على هذه الشبهة. أستاذنا الشيخ كنت هتقول شيء، كنت ستقول شيئا قبل هذه الفترة.
لا هو يعني هذا الكلام حينما نستدل بأشياء من خارج القرآن الكريم.
تمام.
يعني أنا ممكن أقول وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون، صدق الله العظيم. لكن حينما أرد عليه أقول له هات بضاعتك أولا، هات البضاعة اللي عندك. إذا كان ربنا سبحانه وتعالى أوحى إلى محمد صلى الله عليه وسلم فقد أوحى إلى عيسى، هتنكر دي انكر دي، وش معنى تنكرون أو تستكثرون على محمد صلى الله عليه وسلم أن يوحى إليه. ثم مسألة الشياطين اللي بتكلم عنها ديت، إن هات لي شياطين الأرض منذ بدء الخليقة يجيبوا قرآن زي القرآن، بسيطة هي خالص. هات لي الشياطين
ولو كان من عندي غير الله.
لا هو بيقول الشياطين قالت القرآن ده وقالته لمحمد، طب الشياطين ما قالوش غيره ليه؟ ما هو تحدى حد يقدر يجيب القرآن. قل إن اجتمعت الجن والإنس، الإنس والجن، جاب الإنس والجن، الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن. يا سيدي دم بتقول الشياطين هي التي تنزلت بالقرآن واخترعته وألقته على
غيره. طب ما نزلتش القرآن تاني ليه؟ طب
ما نزلتش القرآن تاني على
كده بطرس ليه؟ أستاذ هشام معنا، بس قبل الاتصال معذرة أخ هشام نذكر بسؤال الحلقة. ما تعليقكم على من زعم بأن القرآن ليس محفوظا؟ نرسل رسالة على رقم 94172 من مصر. الاستاذ هشام السلام عليكم
ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا مرحبا. اتفضل.
الله يخليك يا استاذ. بقول لحضرتك يا شيخ زكريا
الاتصال انقطع من عندك، عاود الاتصال يا استاذ هشام. شيخ الحبيب ايضا في المشهد الذي يعني عرضناه قبل مجيئكم قال ايضا في نفس الكلام في السيره الحلبيه الجزء الاول صفحه 407 حالة محمد صلى الله عليه وسلم عند الوحي، قال فلما نزل عليه الوحي أصابه ما كان يصيبه من قبل، إذ كان يصيبه الإغماء والارتعاش وتغميض العينين وهكذا. طب معنا الأستاذ حمدي ونجيب على هذا الكلام.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل تفضل.
السلام عليكم. الاول انا مستغرب عشان جايبين واحد تافه زي ده كافر زي ده وبيتكلم عن القران اصلا. معلش انا دخلت كده
انت خطفتنا شويه. ماشي ولا يهمك ولا يهمك. حضرتك لك هذه الغيره.
كافر زي ده ما اتكلمش عن القران ولا انجيل ولا كده. وماله مال القران؟ الواحد ده اللي بطرنا ده زكريا بطرس ده كافر قلت له ما اتكلمش عن القران ولا اكذبوه على الشاشه اصلا. الراجل ده مش عارف انا
حكايه انت سمعت ايه يا استاذ حمدي؟ لا ناتي به حبا فيه ناقل الكفر. ناقل الكفر ليس بكافر. نحن عندما ناتي بهذه المشاهد ناتي للرد عليها يعني حتى يعني نرد الحق الى اهله لا لكي ننشر الرذيله والعياذ بالله.
اصلا معادي للاسلام من زمان. هو بيكلمنا اصلا من كتابه ومن كتبه وبيشرحنا يعني بنكلمه زي ما نكلمه ولا بيرد علينا بشبه وبيشبه وفي ناس مثلنا كتير يعني بتصدق اي حاجه ما عندهاش فكر ما عندهاش دين.
تمام.
يعني دينها خفيف مش متعلمها. احنا
بنتعلم الان من مشايخنا وبنرد على هذه الشبهات. وانت كمان حضرتك كنت سمعنا بتتعلم حتى لو القيت عليك الشبهه او سمع يعني قالها احد الناس اليك من غير المسلمين تستطيع أن تجيب بعدما تستمع إلى مشايخنا الكرام. صلى الله عز وجل أن ينفع بك وبهم. شيخ الكريم تفضل بالرد.
بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. فإن الذي كان ينتاب النبي صلى الله عليه وسلم عند الوحي شيء طبيعي. فقد قال له الله سبحانه وتعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ومشهد جبريل والوحي كان له مظاهر متعددة. يعني إما أن يأتي جبريل في صورته الحقيقية صورته الملائكية أو يأتي على صورة رجل يسمى دحية بن خليفة الكلبي أو يكون الوحي كما جاء في روايات كثيرة مثل صلصلة الجرس بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم ومثل دوي النحل بالنسبة لمن يحيطون به كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في البخاري. وهناك كيفيات أخرى كثيرة لا ننكر منها شيء. لكن المبالغة يعني بعض الناس ومنهم تيودور نولدك في تاريخ القرآن وشبرينجر وفايل بالغوا فيما تكون عليه حالة النبي صلى الله عليه وسلم عند الوحي.
أنا استأذن حضرتك في الفاصل ونعود إلى هذه الجزئية المهمة حالة النبي صلى الله عليه وسلم عند الوحي. مشاهدينا الكرام فاصل ونواصل ونعود إليكم بإذن الله فابقوا معنا.
محكمة العلم لها قاضي بالعدل تناقش وتنادي تعقد بالحافظ جلستها بحضور كبار الرواد تستمع لآراء وردود وأدلة إثبات وشهود وتسن قوانينا وبنود من أجل مسيرة أولادي.
سنعود. الآن موعد آذان العشاء.
Oh, اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدت الذي وعدته.
محكمة العلم لها قاضي بالعدل تناقش وتنادي تعقد بالحافظ جلستها بحضورك.
مشاهدينا الكرام عدنا إليكم بحمد من الله عز وجل وأسأل الله عز وجل القبول. مشاهدينا الكرام كنا قبل الفاصل قد سألنا الدكتور منير جمعة حول هذه الشبهة التي ألقى بها هذا الإنسان ولا أريد أن أقول الرجل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كانت فيه هنا بعض المظاهر حالة إغماء ارتعاش يرقد وهذا ما ذكره من السيرة الحلبية وقال الجزء الأول ربع صفحة 407.
بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. فكما قلنا إن مظاهر أو كيفيات الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، منها أنه كان ينزل عليه جبريل بصورته الملائكية أو ينزل بصورته البشرية أو لا ينزل ويلقى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يلقى في روعه إن روح القدس قد نفث في روعي، أو يكون الوحي من الله مباشرة كما في قصة المعراج بكيفية يعلمها الله، أو من الله بطريقة غير مباشرة، وغير ذلك من الطرق. وقد جاء في صحيح البخاري أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي كيف يأتيك الوحي، فقال صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني في مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك كثير من الناس بالغ ومنهم بعض المستشرقين، يعني هو هنا زكريا بطرس هنا ينقل ما قاله المستشرقون بعكس الشبهة الماضية كان يزيد على ما قاله المستشرقون ويأتي بما لم يأتي به المستشرقون، يعني كان مبدعا في الإجرام،
براءة اختراع،
كان مخترعا لإجرام جديد لم يأتي به أحد من قبل. أما هنا فهو يردد ويرغد ويرغي ويثبت فيما قاله المستشرقون كثيرا في المبالغة في حالة الوحي حتى يصلوا إلى ما أرادوه من أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون في حالة طبيعية فتكون هذه حالة مرض نفسي أو تهيج عصبي أو حالة
صرع.
أو حالة صرع كما زعم بعضهم، وإن كان نولدك يعني رد الرأي بالصرع يعني كان لديه بعض العقل، لأن بعض المستشرقون الذين يأخذ عنهم نولدك الذين يأخذ عنهم زكريا بطرس نوعان، بعضهم ينفي الوحي كلية وبعضهم يقبله ولكن بطريقة شكلية، يعني يقبله شكلا وينفيه موضوعا حتى يظهر بصورة الرجل الموضوعي الذي يناقش المسألة بموضوعية وبحياد كامل، فلا ينفي أصل الوحي ويقول نعم هناك وحي ولكنه يحاول أن يفسر ما طبيعة هذا الوحي. فهذا ما يقوله الآن زكريا بطرس إن النبي عليه الصلاة والسلام يأتيه إغماء، وهذا كلام فارغ يعني هذا كلام غير صحيح، لم يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون في حالة إغماء، إنما هو يكون في حالة خاصة في حالة مختلفة عن الحالات العادية دون شك. إنما حالة الإغماء كيف يعي الرجل في حالة الإغماء كيف يعي بعدها ما قاله وهو في حالة الإغماء؟ يعني شخص مغمى عليه ثم يستيقظ ويقول ويذكر لنا سورة أو بعض آيات طويلة أو ربع من القرآن وهو في حالة الإغماء، هذا شيء غير معهود عند البشر على الإطلاق.
عايز يصل إلى نتيجة أن ده مس شيطاني وأن ليس وحي من الله عز وجل إنما هو وحي من الشيطان.
ما أنا بقول لحضرتك
ويريد أن يصل إلى هذه النتيجة.
هذا لزوم ما لا يلزم.
قضية فاسدة. المقدمة فاسدة والنتيجة أفسد.
ما جاء في الأحاديث الصحيحة أنه في حالة خاصة وأنه يسمع مثل صلصلة الجرس، يعني دوي، والصحابة حوله يسمعون دويا شديدا بسبب نزول الوحي، نزول الملك. أما أن هو يبقى في حالة إغماء أو أن يخرج شيء من فمه كما ذكر نولدك، ولم يذكر لنا من أين ذكرها، يعني أين يوجد هذا في المصادر الإسلامية. مسألة الإغماء التي توجد في, 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 في السيرة الحلبية هذا ضعيف، لا يوجد عند أحد من كتاب السنة على الإطلاق.
يعني الرواية ضعيفة.
الرواية ضعيفة تماما، لا توجد عند كتاب السنة الصحيحة.
يبقى يعني زكريا بطرس استند هنا إلى رواية ضعيفة.
جديد. إغماء ده مصطلح جديد
غير موجود أصلا غير موجود في السنة، لا في هذا الحديث ولا في غيره.
تمام.
إنما ومسألة أن يخرج شيء من فمه وأنه لا يعي ما يقول، هذا كلام غير صحيح على الإطلاق. هو تنتابه حالة شديدة، حالة صعبة بسبب نزول الوحي عليه وثقل القرآن الكريم، حالة لا يعلمها إلا الله. إنما نحن نقول إنه كان في حالة إغماء، غيب عن الوعي، لا يدري ما يقول، يخرج شيء من فمه، يسقط على الأرض، يصيبه الصرع، كل هذا فساد. ومن من عنده دليل على هذا فليأتنا به، لن يجد دليلا صحيحا على هذا.
أشكرك دكتور منير، ورد شافي وكافي، جزاك الله خيرا. نذكر بهذا السؤال، سؤال الحلقة، لمشاهدين الكرام، ما تعليقكم على من يزعم أن القرآن ليس محفوظا من عند الله سبحانه وتعالى؟ نرسل رسالة على رقم 94172 من مصر. بقي في المشهد الذي رأيناه يا فضيلة الشيخ خالد قصة الغرانيق.
تمام
نريد أن نرد عليه، وخاصة أنه أيضا استند إلى تفسير الطبري جزء 17 صفحة 186 و187، ألقى عليه الشيطان كلمتين: تلك الغرانيق العلا، وأن شفاعته لا
وإن شفاعتهن لا ترتجى.
شفاعتهن لا ترتجى طبعا، وتكلم
الأول بس عشان إيه
الناس هو هو قالها هكذا
إن شفاعته
يعني هو
لو
حتى
إن شفاعته ما فيش مشكلة أصلا.
تمام. مشكلة أصلا،
يبقى هو كده رد على نفسه.
تمام.
شوف يا أخي الحبيب، صل على سيد الخلاص. هو بداية يعني شيخنا الدكتور منير موضوع الصرع والحاجات دي كلها، احنا بس معانا جواب يستمر معانا مدة طويلة. اذا كان ده جنون هاتوا مجانين الارض يطلعوا قرآن زي القرآن، اذا كانوا شيطانة هاتوا شيطان الارض يطلعوا قرآن زي القرآن. والتحدي لازال ايه؟
قائم.
لازال قائما، والمسألة بسيطة وما فيش مشاكل. هات لي يا عم روح مستشفى المجانين تطلع 20 قرآن زي ده، ده لو الكلام صدق. لكن هو الدكتور قال حالة خاصة، يبقى خلاص انتهت. اما بالنسبة لموضوع الغرانيق، الناس بس تعرف القصة مجملها، ان الرسول صلى الله عليه وسلم جمع قريش وتلى عليها سورة النجم، وكان يكره خلاف قومه، يعني الرواية كده من شكلها انه مش عايز يزعلهم، يعني هو عايز يقرب المسافات ويلتقي معهم في نقطة المنتصف يعني. فقرأ: أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى، فألقى الشيطان على لسانه هاتين الكلمتين أو البوعيتين: تلك الغرانيق الأولى وإن شفاعتهن لترتجى. طبعا الرواية هكذا ذكرت مرسلة، علماء الحديث الثقات ضعفوها واعتبروها دخيلة على التراث الإسلامي لعدة أمور، أنها ليس لها نظائر في القرآن الكريم.
الرواية يعني ضعيفة وليس لها نظائر في القرآن الكريم،
ومنكرة.
ما هو الضعف ده على أنواع،
عايزين نحط خطوط تحت الكلام ده.
الضعف ده على أنواع، هي مش ضعيفة بس، هي مدسوسة.
تمام.
بعض الناس لما ذكر الرواية، الإمام الطبري طريقته في التفسير أنه على طريقة قمش ثم فتش، يجمع كل ما قيل في المسألة ويجعله بين يدي القارئ. طبعا القارئ اللئيم المجرم يروح بنقي ديت وسايب الباقي، ده اللئيم المجرم
في هوا.
اللئيم المجرم. وطبعا ديت رواية لا خطام لها ولا زمام ولا اي حاجة، ويشنع منها ويطير بقى كشيطان العقبة، وبيعتبر بقى انه جاب من كتب التراث بتاعتنا، خلاص اصابكم في مقتل. وطبعا ده منهج الامام الطبري
وأقام الحجة على المسلمين.
أما الروايات المعتمدة أن هذه الرواية ليست ثابتة أو أهل الحديث الثقات أنكروها وردوا عليها، وأنا عندي عدة ردود بسيطة جدا يتعلمها المسلم العادي. أولا، حينما يفسر سجود المشركين أنه هو حصل وفاق وما إلى ذلك، أنه عاد يقرأ سورة النجم لما خلصها ولما قال فاسجدوا لله وعبدوا فسجدوا، قالوا خلاص الرجل صالحنا وذكر آلهتنا بخير. طب اللي ذكر هذا، طب ما بين هذه الآيات المدسوسة كما يقولون لغاية نهاية السورة، ده شتمة في الكفر وأهل الكفر وآلهة الكفر. الآلة بعدها على طول، وفي تناقض اهو. ازاي يقول تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى، ها تاني ايه، ألكم الذكر ولو الأنثى، تلك إذا قسمة ضيزة. فالآية دي مش راكبة على دي، ازاي تمشي؟ والعرب كانوا بتوع لغة، فكانوا ازاي التايه ده، ده تايه، كانوا بتوع لغة وعارفين يفهم يشم ريحة اللغة ويتذوق البلاغة ويتذوق المعاني، فازاي كلام ينقض بعضه بعضا؟ يقول لك ده ذكر آلهتنا بخير، طبعا هذا غير منطقي. الأمر الثالث، أن بقولنا أن هذه ليست لها سوابق ولا نظائر. ثانيا، أن هذه تتناقض مع الإيه، ولو حصل هذا الحشو لا أمكن لهم أن يحتجوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى كده بيأكد أن فيه اختلافا كثيرا. الأمر الأخطر بقى أن هذه الروايات حينما تذكر بعض الناس بيبتدي يضخمها ويذكرها على أنها دليل على شيء آخر. يقول لك إيه، فيفسر في سورة النور، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان فيه، ويستدل بهذه، يعني هو استدل بيقول إلا إذا تمنى أي قرأ، واعتبر التمني قراءة، إذا تفسرهم لغوي، وليس هذا مسلم لهم به. واستدلالهم بموضوع الغرانيق برضو استدلال في غير محله، لأن ما تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال كما هو معروف عند أهل المنطق، ما تطرق إليه الاحتمال سقط به.
والقرآن نفسه في الآية بيقول فينسخ الله ملك الشيطان، خلاص.
لا، ما احنا عشان نعرف فينسخ الله ملك الشيطان ازاي، يعني اذا الشيطان بيلقي اهو، ما انت بتأكد. ايوه الشيطان بيلقي، بس مش بيلقي في القرآن. حضرتك ذكرت ألوان الوحي، الوحي القرآني لم يثبت الا عن طريق جبريل، لا مناما ولا منه، الاشكال دي كلها حاجات تانية، السنة ماشي، لكن القرآن كله
ليس فيه منام على الإطلاق،
ليس فيه منام وليس فيه نفس في الروح، وليس هو ولا يعني ليست فيه من الاشكال الا عن طريق الجبريل، نزل به الروح الامين كله. تمام. اما يجي يقول لي بقى الشيطان بيلقي،
طب الشيطان يلقي، لكن الاتصال من فترة. طيب استاذ ربيع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استاذ ربيع من نجع حمادي، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا مرحبا ومعذرة للإطالة، تفضل يا أخي.
كل عام وأنتم بخير جميعا إن شاء الله.
خب الله منا ومنك.
خب الله منا ومنك، تفضل.
بمناسبة الموضوع ده، في مقولة لبعض الشعراء، إذا أراد الله نشر قبيلات طويت أتاح لها لسان حسن. هنا المعركة بين الحق والباطل لن تنتهي إلى قيام الساعة. يا سيدي الكريم، وجد شابين ذهب للحج في السعودية وسألهما سائل من أي جنسية، أجاب أنهم أمريكيان. فسئل عن سبب إسلامهما، قالوا بوش. فهل بوش داعية؟ قالوا نعم، إنه بوش هو الذي جعلنا نعتنق الإسلام. فقالوا لهما كي؟ قال في حرب العراق بوش ردد كلمة الإسلام الإسلام الإسلام، فهم لم يكن يعرف ما هو الإسلام.
تمام. فبحث
نقب وبحث وقرأ وعرف ما هو الإسلام، وهداهما الله للإسلام. يا سيدي الكريم، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أمي، لا يقرأ ولا يكتب، وهذا في حد ذاته إعجاز. فمعظم الأنبياء منهم الخطيب ومنهم النجار ومنهم الحداث، وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام راعي غنم، فأميته أكبر صدق وأكبر إعجاز. في هنا يا سيد الكريم، القرآن مليء بالإعجاز الكريم، بالإعجاز العلمي في القرآن. من الذي علم هذا الأمي الطارق في سورة الطارق؟ من الذي أعلمه؟
وما أوصله إلى علم الفلك إذا كان هو أمي راعي غنم لا يقرأ ولا يكتب؟ وما الذي أعلمه بالطارق؟ وما الذي أعلمه بالنجم الساقط؟ هل درس الفلك؟
صلى الله عليه وسلم.
الثقوب السوداء والنجوم والمجرات وهذا العلم. لكن في الأنجيل يا سيدي الفاضل يكفي شيء واحد أو في نص في الرسالة إلى أهل الرومية: إذا كان مجد الله يزداد بكذبي فلماذا أدان كخاطئ؟ أنتم دينكم دين كذب وكتبكم كلها مليئة بالكذب وهذا اعتراف صريح منكم، فكيف تتهمون القرآن الكريم بأنه ليس محفوظ؟ موريس موكاي لما عمل مقارنة ما بين الأنجيل والقرآن والتوراة وربطهم بالعلم الحديث، الرجل احتفى إيه لقي القرآن الكريم هو المرتبط بالعلم الحديث، أما القرآن التوراة ولا الأنجيل ما فيهمش لا إحجاز ولا بلاغة ولا أي حاجة، فالرجل اعتنق الإسلام. عنديهم في كتبهم سيدنا يعقوب عليه السلام لعنة الله على افتراءاتهم يصارع الله فإذا كنتم أنتم هكذا تبعد فتنحوا جانبا عن القرآن. معلش في ليتني لم أسيء الأدب يعني فيما سوف أقول، أنا بسأل زكريا بطرس: هل أنت متأكد أنك أنت على حسب زعمكم وأنا جيلكم، هل أنت متأكد أنك أنت ابن بطرس؟ هل أنت متأكد أنك أنت ابن بطرس؟ زكريا بطرس يعلموه في الأنجيل أن سيدنا لوط عليه السلام أنه زنى ببناته، في صموئيل الثاني سيدنا داود عليه السلام حليل جاره والعياذ بالله.
يعني ما شاء الله عليك أخ ربيع، ربنا يحفظك.
سيد المسيح هم يقولون أنه ابن الله وهم يقولون أنه الله. يا سيد الكريم، السيد المسيح يوجد في نسبه أربع زانيات.
طبعا الكلام ده مش في عقيدتنا، عندهم هم في كتبهم، لكن نحن في عقيدتنا هذا الكلام ليس بصحيح والقرآن يرد عليه. أشكرك يا أستاذ ربيع، واتصالك اتصال جيد وربنا يتقبل.
نعود إلى
يلقي الشيطان.
إلى ما يلقي الشيطان، فأنتخ الله ما يلقي الشيطان. قال العلماء الأثبات: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، أي تمنى هداية قومه.
نعم،
وده المعنى المتبادر إلى الذهن، ولا يعمد إلى المعنى البديل إلا بقرينة.
نعم،
واستحال التطبيق المعنى الأصلي. إلا إذا تمنى هداية قومه. يلقي الشيطان على النبي إن قومه دول إيه؟
يائسوا. نعم،
يثبطوا حتى إذا استيأس الرسل.
نعم،
فينسخ الله ما يلقي الشيطان من هذه الوساوس.
نعم،
ثم يحكم الله آياته.
نعم،
والله عليم حكيم.
سبحانه وتعالى.
ما اللي يعني ما يلقي الشيطان دي قضية، وظيفته إيه؟ ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض. شغل الشيطان ده ياكل مع مين ويجيب نتيجة؟ مع الضعفاء، أما مع الأنبياء لا. فينسخ الله ما يلقي الشيطان. إذا كان رجل نزع حظ الشيطان من صدره في شق الصدر وصغير،
تمام،
إذا كان الشيطان باعتراف الشيطان نفسه ليس له عليه سبيل، فكيف تثبت أو يثبتون أو يثبتون أنه ألقى على لسانه كلمات؟
أعلم أن في جعبتكم الكثير والكثير. فضيلة الشيخ خالد معنا الأستاذ مصطفى، السلام عليكم وبركاته. انقطع الاتصال. مشاهدين الكرام، قبل أن نأخذ هذا الفيديو ونشاهده، ما أذكر بهذا السؤال: ما قولكم وتعليقكم على من يزعم أن القرآن الكريم ليس محفوظا بحفظ الله سبحانه وتعالى؟ نرسل رسالة على رقم 94172 من داخل مصر. نشاهد هذا الفيديو ونعود إليكم مع الدكتور منير جمعة بإذن الله.
محكمة العلم لها قاضي، بالعدل تناقش وتنادي.
أكثر حلقتنا هو وجود آيات قرآنية تشير إلى تشكك الناس في وحي القرآن نفسه.
بالضبط، جاء في كتاب الطعن في القرآن الكريم الرد على الطاعنين في القرن الرابع عشر الهجري للمطيري جزء صفحة 18 إلى 21، وده كتاب زي ما قلت واخدين فيه رسالة الدكتوراه. الطعن في القرآن بيقول كده موجود منذ نزوله، ويضيف وأقدم نص وجدت فيه حدوث الطعن، ده هو اللي بيكلم في القرآن، هو حديث المغيرة ابن شعبة، وأضاف وقد تكلم القرآن عن كثير من الطاعنين وذكر طعوناتهم، فبعضهم ادعى أنه يستطيع أن يأتي بمثل القرآن، جاء الكلام ده في سورة الأنفال 31، إذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا، وأضاف المرجع نفسه قائلا وبعضهم زعم أن هذا القرآن إنما هو من قصص الأولين وأساطير السابقين، جاء في سورة النحل 24، وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين، وأضاف المرجع نفسه وبعضهم قال إنه تعلمه من غلام نصراني كما جاء في سورة النحل آية 103، ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، يعني كل دي شهادة.
محكمة العلم لها قاضي بالعدل تناقش وتناقش.
طبعا هو مش عارف يقرأ آيات القرآن، حتى الدكتور منير جمعة ربنا يحفظه والشيخ خالد خليف ويقرأ الآيات يقرأها خطأ ويصححان له التلاوة. دكتور منير أنا لن أعيد الشبهة، ولكن أذكر المشاهدين الكرام بالرسائل ما تعليقكم على من يزعم بأن القرآن ليس محفوظا من عند الله سبحانه وتعالى، ونرسل رسالة على رقم 94172، وهذا من باب دعم الحق، أسأل الله عز وجل أن يتقبل والرد مع حضرتك يا دكتور.
بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فأنا لا أدري أين الشبهة هنا. هو يقول القرآن طعن فيه منذ القديم، ما المشكلة في هذا؟ ويقول إن القرآن نفسه أشار إلى وجود بعض الطاعنين فيه، ما المشكلة في هذا؟ هل المطلوب أن يكون الناس جميعا مسلمين مقرين بما في القرآن الكريم؟ لو شاء الله لجعل الناس كذلك، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك،
موقف الكفار من القرآن.
نعم، فشيء طبيعي جدا أن يوجد طعن في القرآن الكريم، وإلا لكان الناس جميعا أمة واحدة. لكن السؤال، هل هذا الطعن بالحق أم بالباطل؟ هذا الكلام الذي يقوله أيضا ردده شبرينجر، وشبرينجر هذا عاش في القرن 19، وكان قد عاش في الهند سنوات طويلة جدا، كان رئيسا للمعاهد الإسلامية الاستشراقية في الهند، والمستشرقون قديما كانوا يبذلون جهدا كبيرا، لم يكونوا سطحيين كمستشرق اليوم ولا كزكريا بطرس، كانوا يجيدون اللغة. أما هو لا يستطيع أن يقرأ آية في كتاب الله، لا يستطيع أن يتكلم جملة فصيحة، لكنك لو استمعت إلى نولدكا، لو استمعت إلى إلى شبرينجر، لو استمعت إلى فايل، إلى مونتجمري وات، إلى هؤلاء المستشرقين الكبار، بعضهم كان عضوا في مجمع اللغة العربية، بعض هؤلاء المستشرقين وصل في إجادته للغة إلى حد أن اختير عضوا مثل إنو ليتمان في بداية القرن الماضي. إنو ليتمان المستشرق الألماني الكبير الذي مات 1915 اختير عضوا في مجمع اللغة العربية. جان بيرك الفرنسي المستشرق الفرنسي كان عضوا في مجمع اللغة العربية، أما هذا لا يستطيع أن يقرأ كلمة. يعني كان هؤلاء أحق بأن يقولوا ما قاله هو بسبب لغتهم العالية وبلاغتهم الكبيرة وإدراكهم لحساسية اللغة التي يفتقدها. لكن على أي حال، نولدك نفسه رد على هذا الكلام وقال لا نستطيع أن نزعم، نولدك تيودور نولدك المستشرق الكبير الذي يعد عميد المستشرقين الأوروبيين والألمان بصفة خاصة، وكتابه تاريخ القرآن يشهد بهذا، وهو كان عنده قليل من الإنصاف، لا نستطيع أن نقول إنصافا كبيرا، لكنه رد على فكرة شبرينجر وفكرة فايل اللذان قال إن خلف محمد رجل إن خلف محمد رجلا هو الذي يوحي إليه ويعلمه، حتى إن بعضهم أشار إلى أنه كان مصلحا، هذا الرجل كان مصلحا، هو الذي يشير إليه بهذه المعاني وهو يشيعها في الناس. وبعض المستشرقين زعم أنه بحيرة الراهب هو الذي يلقي إليه بهذه الأفكار الإصلاحية، فرد عليه من نولدك يعني ولماذا يستتر هذا المصلح إذا كان يريد الإصلاح؟
كان هو
كيف يستتر خلف رجل مجنون أو به صرع أو به ولا يظهر هو منهجه الإصلاحي في العالم؟ فنولدك نفسه قال إن هذا كلام متهافت وساقط ولا يثبت أمام النقد العلمي، يعني ليس نحن الذي
كان
نقول
منطفا مع
كان يعني هو الذي يقول. فأنا أقول لزكريا بطرس أقول له ارجع لكتاب تاريخ القرآن لتيودور نولدك لترى الرد على نفسك، نحن لن نرد عليك.
تمام، احنا مش هنرد عليك يا زكريا بطرس. ومعنا الشيخ أحمد عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ. اهلا ومرحبا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لكم وحشة والله رغم اني كنت معكم منذ ساعات.
يا مرحبا.
الحقيقة انا اريد في نقاط سريعة لأسلج صدور قوم مؤمنين نمرة واحد.
مؤمنين نمرة واحد ولا ايه؟
في العالم يحفظ الانجيل؟ هذا السؤال.
تفضل.
قسيس واحد بس. يجي وسمع له من اي مكان من الانجيل يسمع له اي سطرين من الانجيل. كم مليون كم مليار طفل مسلم يحفظون القرآن عن ظهر قلب.
الحمد لله.
اذا صلى فضيلة الدكتور مرسي رئيس جمهورية مصر العربية العشاء من سورة الانفال واخطأ في حرف، كم واحد هيرد وراه في الصف؟
الجامع كله.
يا سيدي شر البلية ما يضحك، إذا كان بيتكم من زجاج فلا تصفوا الناس بالحجارة. والله أنا كنت أتمنى إن النصارى ألا تكون لهم قنوات فضائية، لأن الحقيقة إحنا بنشوف شوية طرانيم وشوية طرلملم وشوية نساء في وسط رجال واختلاط ومش عارف أي عبادة هذه. يا سيدي إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الملك هو الذي يحفظ كتابه. وأنا أدعو جميع نصارى مصر إن أردتم الصلاة والفلاح والنجاة اسمعوا إلى نداء نبي الإسلام رحمة بكم. ما سمع بي يهودي ولا نصراني ولم يؤمن بي فلم يجد ريح الجنة. فنبي الإسلام راح يزور طفلا يهوديا كان يصدمه ومرض، فقال له أسلم أضمن لك الجنة. فنظر الطفل إلى أبيه كأنه يستنطقه، قال أطع أبا القاسم
صلى الله عليه وسلم.
أطع أبا القاسم. كان زمان يا أستاذ أحمد من قبل الثورة كان لما واحد يلتحي أبوه يقول له علي الطلاق من أمك شافعي وملكي وأبو حنيفة ما أنت قاعد لما تحلى دحيتك، لكن النهاردة الأمر اختلف. فإحنا عاوزين المسلمين يهتموا بكتاب ربهم. وأنا بشكر سادتي العلماء الأجلاء، بارك الله لكم وبارك عليكم ونفع بقناة الحافظ. والسلام عليكم اخي الحبيب احمد نصر، نصركم الله
يحفظك.
السلام عليكم ورحمه الله.
يا فضيله الشيخ احمد عبد الرحمن، اعلم ان في جعبتكم الكثير والكثير وما اودت ان اقاطعكم. اشكرك وجزاك الله خيرا وتقبل الله منا ومنكم رمضان، واسال الله عز وجل القبول. دايما الشيخ عنده غير محموده، ربنا يتقبل. حضرتك هل انتهيت من الرد على هذه الشبهه؟
نعم، احنا قلنا ان مساله الطعن شيء طبيعي، ان القران الكريم أشار إلى وجود فئات تنكره ولكنه تحداهم، فهل استطاع هؤلاء الطاعنون أن يقبلوا التحدي؟ هو تحداهم أن يأتوا
لو نشاء لقلنا مثل هذا. طيب ما شئتوش ليه؟
صحيح.
وبيتحداكم.
قالوا لو نشاء لقلنا مثل هذا. طب لماذا لم تأتوا بمثله؟ طب مثل سورة منه ليس بمثله، مثل سورة. وخلي بالك القرآن لم يتحدهم بآية. ليه؟ لأنهم قد يقولوا أي كلام ويقولون هذا آية. لا، هو أراد السبك والحبك وأراد أن يكون فيه روح القرآن ونظم القرآن، فلم يقتربوا من هذا. وهم أهل البلاغة، هم أهل الفصاحة، ليسوا كالمعاصرين. العرب قديما كانوا قمة في الفصاحة وقمة في البلاغة، ولذلك جاء القرآن معجزة من جنس ما يحسنون. لو جاء القرآن من جنس معجزة سيدنا موسى، يعني لو جاءت المعجزة معجزة في السحر كما كان في عهد موسى لقال الناس وما علاقة العرب بالسحر، ولو كانت معجزة موسى هي القرآن لقال الناس ما علاقة أناس سحرة بكتاب معجز بكتاب لغوي، هؤلاء يريدون شيئا مختلفا. فمن حكمة الله أن جعل المعجزة من جنس ما يبرع فيه القوم، ليس فقط ما يفهمون بل ما يبرعون فيه. يعني العرب قضيتهم الكبرى كانت الكلمة، كانت الفصاحة، كانت البلاغة، كان الشعر، فجاءهم بشيء يبرعون فيه وقال لهم هاتوا مثله فعجزوا، هاتوا بعشر سور من مثله فعجزوا، هاتوا سورة واحدة من مثله فعجزوا، وأشار القرآن إلى هذا. فما المشكلة في هذا؟ يعني أنا لا أدري ما الذي ينعيه زكريا بطرس على القرآن في هذا وهو يحكي قصة خيبتهم. هذه قصة خيبة يحكيها القرآن، أنهم عجزوا، قصة عجز، قصة فشل، عجزوا أن يأتوا بمثل سورة من مثل. فماذا تقول؟ ما الذي تقوله أنت؟ تقول إن غلاما نصرانيا كان يوحي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا شيء غريب جدا، لأن الذي ينفيه ليس نحن إنما المستشرقون. أين هذا الغلام النصراني من العلم الذي في القرآن، من الحكمة التي في القرآن، من التشريع الذي في القرآن؟ ثم إن المستشرقين أنفسهم يعني قالوا قولا عجيبا، منهم نلدك وقد تناقض مع نفسي في هذا، يقول إن القرآن المكي كان موادعا للنصارى، فليس فيه هجوم على الفكر النصراني ولا على عقيدة النصارى، القرآن المكي. وهذا كله كذب واضح صراح، أو لعله جهل منهم، أو محاولة للتفسير بخلاف الحقيقة الناصعة. كيف؟ يقول القرآن حينما ينفي الولد إنما يرد على المشركين لا على المسيحيين، لا على النصارى، وهذا كذب، لأن احنا عندنا سورة مريم، سورة مكية. مريم سورة مكية،
اتخذ الله من ولد،
كلها سورة مكية تحكي قصة ولادة المسيح. نعم. وتقول
والإسراء والمؤمنون
ودائما لما بيكون واحد عنده
سور مكية واضحة تتحدث عن رفض عقيدة النصارى بصراحة وبوضوح. نعم. شامل.
نعم.
تمام. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي كان فيه ما كان الله من ايه؟
من ولد
بعد ذكر سيدنا عيسى. فهذا كله كلام غثاء، لو قرأ القرآن لرد على
عظيم. وهو غثاء وكلامكم غثاء كما قال فضيلة الشيخ الدكتور يعني منير جمعة حفظه الله. نشاهد هذا الفيديو ونعود مع فضيلة الشيخ خالد خليف ليرد عليه في الدقائق الأخيرة في الحلقة بإذن الله.
محكمة العلم لها قاضي، بالعدل تناقش وتنادي.
دون رفضوا وحي القرآن في عهد الصحابة.
الصحابة برضو. نعم. طبعا نعم، فقد جاء في نفس المرجع كتاب الطعن في القرآن الكريم والرد على الطاعنين في القرن الرابع عشر الهجري للمطيري صفحة 18-21 عن آخرين منهم. نعم. نافع ابن الأزرق وعطية يقول لك أتى يا ابن عباس فقال يا ابن عباس أخبرنا عن أمور في الوحي، وذكروا له اعتراضاتهم على الوحي.
نعم.
فقال له ابن عباس ويحك يا ابن الأزرق، ويحك بس ما ترد عليه وتجاوب.
نعم.
تهديد. وذكر أيضا عبد الله، هو ضد المرجع، ذكر عبد الله ابن الصامت وكلامه لعبد الله ابن عمرو بن العاص، وجاء في صحيح البخاري جزء 4 صفحة 1815 عن سعيد ابن جبير قال رجل لابن عباس إني أجد في القرآن أشياء تختلف علي، وذكر هذا، وهناك الكثير يضيق وقت البرنامج.
محكمة، محكمة العلم لها قاضي بالعدل.
يعني ربنا يلطف بينا، واعتذر طبعا المشاهدين الكرام الذين يستاؤون مثلي من هذه الكلمات، ولكن يعني الرجاء ان يعلموا يقينا اننا نريد الرد على امثال هؤلاء حتى يتعلم المسلمون الكثير عن دينهم. واذكر بسؤال الحلقة، ما تعليقكم على من يزعم بان القرآن ليس محفوظا
نرسل رسالة من مصر من رقم وعلى رقم 94172. فضيلة الشيخ خالد خليف نرد عليه وعلى هذه الشبهة ان في من الصحابة من كان يطعن في القرآن.
هو ما فيش حد من الصحابة طعن ولا حد من المشركين جروا ان يطعن طعنا صريحا. ابو جهل يقول محمد يذكر في القرآن شجرة، شجرة الزقوم تنبت في النار والنار تأكل الشجر، فنزلت الآية واضحة إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. ده عذاب حسي مش معنوي كما يتخيل المتخيلون. إن جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين إلى آخر الآيات. وكان فيها اعتراضات على عدد الخزنة بتوع جهنم، كل دي محاولات للتشكيك. واحد منهم مندوب اسمه النضر بن الحارث اللي ذكر قصته ده قبل كده. النضر بن الحارث ده جمعوا له فلوس وبقى يسافر ويجي يحكي قصص كسرى واسفنديار جنب الكعبة، يعني قناة إعلامية متخصصة. ابن مسعود يقرأ القرآن جنب الكعبة يضرب. النضر بن الحارث المصروف عليه زي زكريا بطرس المدعوم من كائنات أجنبية
يعني
يسافر على حساب قريش ويجيب كلام هلس ويقعد وجنب الكعبة وتحت الحماية ويقول الكلام ده. يقول ايه بقى؟ كان الرسول صلى الله عليه وسلم اذا قام من مجلسه يقول النضر هلم حديثي احسن من حديث محمد، وقال سانزل مثل ما انزل الله، ولا قال او حد روى ان هو انزل مثل ما انزل الله، ولا فين الرواه عنه الذين تحملوا عنه اللي حكاه، ولا اي حاجة من دي خالص. فهؤلاء المعترضون ذهبوا مع الزمن ولم يبق منهم او من رواياتهم حتى شيء يروى، يعني حتى سجل اعتراضهم في ايه والعرب رواته وتقبلته. دي نقطة. النقطة التانية موضوع مسائل نافع، دي موردة عندنا مش مستنين ويرويها، موردة عندنا في كتاب كتب علوم القرآن زي مثلا الاتقان، باب موهم التناقض والاختلاف، باب موهم التناقض والايه والاختلاف. في حاجات اللي داخل في الاسلام الجديد نافع الازرق ده رأس فرقة الازارقة وكان تبع الخوارج ومش من الصحابة زي ما الكذاب ده بيقول، نافع ليس صحابيا وانما وراء ابن عباس وراء الصحابة. ذهب الى ابن عباس وقال له في اشياء اشكلت علي. طبعا هذا الكذاب الاشر بيقول ان ابن عباس قال له ايه؟ ويحك ويحك وبس وخلاص، ولم يذكر بقية الرواية.
كذب صحيح.
ابن عباس قال له تعالى ايه اللي عندك مشكل؟ قال له هنا يتساءلون وهنا لا يتساءلون، قال له في موطن يتساءلون وفي موطن اخر لا يتساءلون، وذكر له بقية الايه، اجاب على خلق السماوات والارض في ستة ايام، ولا كما ذكرت سورة فصلت ثمان ايام، فذكر له التفصيل، قال له خلق الارض في اثنين وكملها في اربعة وقدر فيها أقواتها والسماء في اثنين، يبقى ذي المجموعة كم؟ ستة. في أسئلة كثيرة ذكرها له ابن عباس يعني أزال إشكاله. السؤال بقى، هل نافع خرج مقتنع ولا متمرد؟ نافع كان عنده مشكلة، أزال هذه المشكلة ابن عباس في روايات طويلة جدا متعددة على
مش عيب اللي ما يعرفش يسأل أو اللي عنده شبهة يروح للعلماء يسأل.
لكن حضرته يجي يقول إيه؟ قال له ابن عباس ويحك ويحك، يعني دي منطقة حمراء
بلطجة وتهديد.
يا سلام بقى. عندنا بقى إلغي عقلك واسمع لي وهقول لك صليب وثلاثة في واحد، ما عندناش الكلام ده، ما عندناش. اللي عندنا ابن عباس فسر له، ولو في أمانة عنده يذكر بقية الرواية،
لو بيذكر اللي هو عايزه
ويذكر بماذا أجابه ابن عباس. يعني مثلا يقول له إيه؟ إزاي ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، وهم بيتكلموا قال له عميا وبكما وصما، هذه مرحلة في 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 العذاب. ثم ذلك يأذن لهم لكي يتساءلون، وفي موطن آخر فلا أنساء بينهم يومئذ ولا يتساءلون، ده وقت النفخ في الصور. إذن هذه إجابات لمن يقدرها ولمن يفهمها أجابها ابن عباس، وبقيت عندنا في كتب التراث تدرس. كونه يجي يقطع الرواية ويأخذ لفظة وعبارة ويهدر بقية إجابة ابن عباس، كان عندنا في الاسلام طقوس او لوغاريتمات كده حاجات مش مفهومه من غير ما تسال فيها ديت، هذا ليس عندنا يشم ريحه
وليس عنده امانه النقل،
ليس عنده
هو أمانة. لم ينقل الروايه كما ينبغي وانما حذف منها ما يريد حتى يلبس على السامع.
نعم.
حضرتك احنا الوقت معنا داهمنا، هل من تعليق على الفيديو؟ سريعا سريعا يا دكتور من فضلك.
والحقيقه مسائل نافع، مسائل نافع ابن الازرق
إلى ابن عباس أو سؤالات نافع بن الأزرق إلى ابن عباس: أنا أدعو الأمة الآن بعد أن أثر زكريا بطرس هذا إلى أن تقرأها وتنظر. الأمة هي التي ستجيب، مسلم ومسيحي يستطيع أن يجيب عن هذا السؤال. هل قال ابن عباس ويحك وسكت كما يزعم هذا الرجل؟
لا، وتهديد بقى،
هذا كذب صريح. عودوا إلى الرواية، والرواية ذكرتها كل كتب علوم القرآن، وذكرها ابن الأنباري في الوقف والابتداء، وذكرها بعض كتب أهل السنة، بل إن بداية الرواية عند من ذكروها أن نافعا، وكان نافع من الخوارج. من الخوارج يعني إيه؟ يعني هو أتقى لله من أن يعترض على القرآن. ما الخوارج كانوا كفرة، ده الخوارج كانوا أتقى خلق الله لله، لكن مشكلتهم كانت في الفهم، مشكلتهم أنهم لا يفهمون، أو في الحقد على بعض الصحابة. لأن بعض الرواية بتقول أن نافعا لما رأى الناس قد تكأكأوا على ابن عباس من كل صوب وحدب، كان الناس ينتظرون الحج فقط ليقابلوا ابن عباس فيسألوه عما عنا لهم، فكان الإنسان هو يقرأ في المصحف يقول للكلمة التي في القرآن لا يفهم معناها: انتظري إلى أن نذهب إلى ابن عباس، ثم يجمعون له الأسئلة. فلما مر نافع ابن الأزرق والناس تكتنف ابن عباس من كل مكان كأنه حسده، وقال لمن معه: هلم بنا إلى هذا الذي يجترئ على كتاب الله بما لا يعلم، فنسأله عن أحرف في كتاب الله ليأتينا بمصداقها من كلام العرب. يعني لابد أن يأتي لنا بدليل من كلام العرب على ما يقول. وفعلا ذهب إليه، تخيل سألها كم سؤال، والناس شعر، الناس الموجودون شعروا كأنها مناظرة، فأخلوا لهم الطريق، هذا يسأل وهذا يجيب، هذا يسأل وهذا يجيب، هذا يسأل، إلى درجة أن أقل رواية لعدد الأسئلة 182 سؤال، 182 سؤال وجواب لابن عباس. ويجي زكريا بطرس يقول له، قال له ويحك وسكت، يعني هذا إجرام في حق
العلم، بعض
هذا إجرام في حق العلم. 182 سؤال مثلا، من بين الأسئلة يقول له: ما تقول في قوله تعالى عن اليمين وعن الشمال
عزين؟
ما العزون؟ سؤال غريب، ما العزون؟ لأن الأسئلة التي سألها نافع وهو خبير بالقرآن، هو يعرف ماذا يقول، أسئلة دقيقة جدا، هو يريد أن يحرج ابن عباس لأنه خارجي وهذا من أهل السنة، هذه قصته الأساسية. لكن ابن عباس هو ابن عباس، بحر البحار وعلم الأعلام، قال له: العزون حلق الرفاق، حلقة 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 حلق. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم، أما سمعت قول عبيد بن الأبرص: وجاءوا يهرعون إليه حتى يكونوا حول منبره عزينة، يعني يكونوا حلقا 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 حول المنبر. وبعدين يسألوا: طب ما تقول في قوله تعالى وابتغوا إليه الوسيلة؟ فيقول: الوسيلة الحاجة. فيقول: هل تعرف العرب ذلك؟ فيقول: ألم تسمع قول امرئ القيس: إن الرجال لهم إليك وسيلة، إن يأخذوك تكحلي وتخضبي وتكحلي، إلى غير ذلك. أكثر من 182 سؤال، بعضهم وصل بها إلى 250 سؤال، وقد جمعتها أستاذتنا.
ويحك يا ابن عباس،
أستاذتنا القديرة عائشة بنت الشاطئ جمعتها في كتابها التفسير البياني للقرآن الكريم وسؤالات نافع بن الأزرق فليعد إليه، جمعها أستاذنا إبراهيم السامرائي، الأستاذ دكتور إبراهيم السامرائي رحمه الله العلامة اللغوي الكبير، تحت عنوان مسائل نافع بن الأزرق، جمعها محمد فؤاد عبد الباقي في تحت معجم غريب القرآن الكريم مستخرجة من البخاري وسؤالات نافع عبد الأزرق، فهي مجموعة في أكثر من 10 كتب. ثم يقول لي: قال ابن عباس ويحك وسكت، يعني هذا تزوير.
أشكرك
ويحك يا زكريا،
ويحك ويحك يا زكريا، وليس أمينا في نقله. وأشكرك، أنا كنت أود لو في وقت أن أنا أسمع الـ 182 سؤال،
لكن أسئلة جميلة،
حتى أسئلة جميلة فعلا، حتى أتعلم منها، تعلمنا منكم الكثير والكثير. دكتور منير جمعة، عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، جزاك الله كل خير.
بارك الله فيك.
أيضا فضيلة الشيخ خالد خليف، عضو هيئة علماء الجمعية الشرعية، أشكرك وجزاك الله كل خير. وأعلم أن في الجعب الكثير والكثير، ولكن الوقت ضيق، أسأل الله عز وجل أن يبارك. الحمد لله على نعمة القرآن، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة اتباعنا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. إن شاء الله تعالى اللقاء يوم السبت في 7 مساء من كل أسبوع، وبرنامج محكمة العلماء معكم حتى يوم الثلاثاء والأربعاء تقريبا في الخريطة الجديدة بعد العيد. أسأل الله عز وجل القبول، انتظرونا. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
محكمة العلم لها قاضي بالعدل تناقش وتنادي تعقد بالحاق جلستها بحضور كبار الرواد تستمع لآراء وردود وأدلة إثبات وشهود وتسن قوانينا وبنود من أجل مسيرة أولادي.
محكمة
محكمة العلم لها قاضي بالعدل تناقش وتنادي تعقد بالحافظ جلستها بحضور كبار الرواد تستمع لآراء وردود.